الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة كما ذكر المقدم سامحه الله ووفقه وسدده عن أهمية العلم في زمن الفتن، والمقصود هنا بالعلم العلم الشرعي، لأنه هو الذي يتبادر إليه المعنى حين يطلقه المسلمون والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى والعلماء، لأن العلم علمان: علم شرعي له مصادره وأصوله وقواعده التي تحتاج من الدارس وطالب العلم إلى أزمنة طويلة، وهناك العلوم المادية المبنية على التجارب وما يسمى بالاستقراء والبحث العلمي وموارده المتعددة، وهذه يستوي فيها الكافر والمؤمن والمطيع والعاصي، لأن هذه العلوم رتبها ربنا سبحانه وتعالى وركبها من خلال نواميس مادية، من وصل إليها استطاع أن يحصل من خلال الأسباب ومسبباتها وتجاربها أن يصل إلى العلوم كما هو مشاهد. وكثير من الناس قد يخلط بين العلمين، بل رأينا من بني جلدتنا للأسف الشديد من لا يعترف بالعلم الشرعي، وإنما يقول العلم إذا أطلق هو علم الحضارة وعلم التقدم المادي، وإذا أطلق العالم يتبادر إلى ذهني مخترع كذا ومخترع كذا، وهذا إنما يخرج من أناس مرضى مفتونين بحضارة الغرب متعلقين بالدنيا. وأما الدين والشرع وما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم يحتقرونه ولا يرونه شيئا، وهذا يعرف منهم بلحن القول أحيانا وبصريحه أحايين. ونحن أمة الإسلام، أمة الدين الحق الذي أتى بالحقائق، فلا تصطدم أبدا مع النواميس الكونية، لأن الكل من عند الله. قال الله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. إذن الخلق بكل ميادينه وأسراره، الكون والأرض والإنسان وعلاقة هذه الأشياء ببعضها، الذي خلقها وجعل فيها خصائصها هو رب العالمين. وأما الإنسان، ذلك الإنسان للأسف المتغطرس إذا بدأ يكتشف، ما هو إلا إنسان يكتشف في جوانب قليلة من الخلق والصنعة الربانية، وإلا فهو لا يوجد شيئا من عدم، ولا يستطيع أن يفكر بغير عقل خلقه الله فيه، ولا يستطيع أن يتعامل مع نواميس وفيزياء وكيمياء يخلقها هو من عنده. فمن ثم فديننا دين العلم الشرعي، وأيضا ديننا هو الدين الذي يدعو إلى القوة وإلى ما يصلح هذا الإنسان على هذه الأرض ويعمرها. ومن ثم فلا يوجد عندنا صراع بين الشرع وبين العلم، أو بين الدين وبين العلم، أو بين العقل وبين النقل، لا يوجد أبدا. ولا يمكن أن يأتي دليل صحيح في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم صريح الدلالة يتعارض مع قضية علمية. من ثم فإننا نحن والحمد لله في عالم المتغيرات هذه الأيام يجب أن نزيد اطمئنانا ويقينا بهذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به وحفظه وجعله رحمة للعالمين. ووالله إن البشرية كلها حتى في لحظة غرورها وغطرستها كما في حال الحضارة الغربية، والله إنها أحوج ما تكون إلى هذه الهداية الربانية التي جاء بها هذا النبي الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هو الغرور والعجب والكبر الذي تعيشه الحضارة الغربية، وللأسف هي تصدر هذا الكبر وهذا الغرور لأناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فيتحولون للأسف إلى عبيد لهؤلاء المغرورين وإلى أعداء لأحبابهم وإخوانهم من أهل الإسلام الذين يدعونهم ويدعون الجميع إلى الهدى كما دعا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكما دعا صحبه الكرام ومن سار على نهجهم وطريقتهم، وهو دين باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لأننا عندنا يقين بأن هذا الدين سيبقى ظاهرا. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى العلم النافع، دين الحق العمل الصالح، ليظهره على الدين كله. قال بعض العلماء المفسرين لهذه الآية في الإجابة على سؤال مثل ما هو واقع في حالنا هذه الأيام من تأخر المسلمين وهزيمتهم، قال مجيبا في فهم هذه الآية وبيان مدلولها: ليظهره على الدين كله. قال: نعم، ليظهره على الدين كله بالحجة والبرهان. وفعلا هو ظاهر في العالمين. قد ينهزم المسلمون، قد يكونون متأخرين كما في حالنا، لكن يبقى دينه ظاهر، معالمه وأنواره ظاهرة في كل مكان، وما عداه مهزوم باطل. حتى لو انخدع به بعض الناس بعض الوقت، لكن لا يمكن أن يخدع به كل الناس كل الوقت. أما هذا الدين فلا، دين منصور بالحجج والبراهين. ومن ثم فلا يمكن في أي حال من الأحوال إلا ودين الله قائم. أرأيتم التوحيد والعبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى؟ والله إن دلائلها وحقائقها قائمة تبين ضلالة كل من عبد غير الله سبحانه وتعالى. وأرأيت أحكام الله وتشريعاته حتى فيما قد يستحي منه بعض المسلمين في هذه الأيام. والله إنها هي الأحكام الحقة من رب العالمين، ولن تصلح البشرية إلا بها. ولما أقول قد يوجد من يستحي، للأسف نعم يوجد من يستحي في أحكام شرع الله، في الحدود وفي المواريث وفي قضايا الزواج والطلاق، يستحي من حكم الله في قطع يد السارق، وهو حكم رب العالمين من فوق سبع سماوات. لما نقض بنو قريظة العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، حكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ. فلما وقف سعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ينتظرونه لينطق بالحكم، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما تحكم؟ فقال سعد بن معاذ: أحكمي نافذ على من هنا؟ يشير إلى جهة من الجالسين. قالوا: نعم. قال: وحكمي نافذ على من هنا دون أن يلتفت حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في هذه الجهة. قال: ومن هنا دون أن يلتفت؟ قالوا: نعم. فقال سعد بن معاذ: أحكموا بقتل مقاتلتهم وسب نسائهم وذراريهم وأموالهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. هذا حكم الله، فكيف بحكم الله الذي ثبت في القرآن الكريم آيات تتلى إلى يوم القيامة؟ هذا حكم الله، الحدود هي أحكام الله. فهل يليق بمسلم أو بقلب مسلم أو بنفس داعية إلى الله يستحي من أحكام شريعة الله سبحانه وتعالى ودينه؟ لا والله، لأن الغرب يضغط ويراها وحشية وتأخرا، ولأن العلمانيين في بلاد المسلمين يسومون هذه المسائل تحريفا والعياذ بالله، ويرونها تأخرا وانحطاطا. لا والله يا عباد الله، وأنا أتكلم اليوم عن أهمية العلم الشرعي زمن الفتن، لم نخرج عنه بعد. أحكام الله سبحانه وتعالى في الزواج وتعدد الزوجات والطلاق بيد الرجل، أحكام الله في المواريث وأن أرث الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين على تفصيل معروف في أبواب الفرائض، هذه أحكام رب العالمين. لا يجوز لمسلم أن يكون في قلبه مثقال ذرة من شك في أحكام رب العالمين وأنها حق وصلاح للعالمين جميعا ولمن طبقها. فمن ثم لما نتكلم عن خصائص هذه الأمة الإسلامية بما أكرمها الله عز وجل به، فهي تحمل خصائص منصورة قائمة، فيها الحجة، فيها البرهان، فيها الدليل. لماذا؟ لأمر واضح بدهي عندنا يعرفه الصغير والكبير والعامي والمتعلم، لأنه شريعة رب العالمين الثابتة في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وفيما صح من سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي قال الله فيه خطابا لنا نحن المؤمنين، وأكرم به من خطاب: يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا كلام رب العالمين، هو خير مما يجمعون. هذه الموعظة وهذا الهدى وهذا النور وهذه الرحمة هي التي قال الله فيها في الآية الأخرى عن رسوله وحبيبه ومصطفاه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا ويل من يشك في سنة النبي والله يقول له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. القضية ليست قضية ثقافة وفكر ومقالات ورأي واجتهاد، القضية أعمق من ذلك وأكبر وأعظم. هذا دين الله سبحانه وتعالى وهذه شريعته. فمن ثم هل نحمله حق حمله أم لا؟ هذه هي الحقيقة الكبرى لما نقول أهمية العلم زمن الفتن. ومن ثم فإنني في هذا اللقاء سأعرض لبعض القضايا وأسأل الله لي ولكم التوفيق. القضية الأولى: العلم الشرعي. هو العلم الشرعي في كل زمان ومكان، فهو هو لا يتغير ولا يتبدل. وانتبهوا لهذه المسألة، لأن بعض الناس للأسف تأثروا بالنظريات الغربية التي تقوم على ما يسمى بالقراءة المعاصرة للكتب المقدسة عندهم. القراءة المعاصرة للكتب المقدسة عندهم صاروا يفسرون بها النصوص المقدسة، مع أن عندنا نحن محرفة، يفسرونها بتفسيرات تناسب عصورهم، وامتد هذا إلى الثقافة والفكر والأدب وقراءة النصوص الأدبية. ثم إنه للأسف الشديد سرى هذا المفهوم إلينا، فوجد من بيننا من يقول النصوص مقدسة. وشوف الحيلة التي تنطلي على أنصاف المثقفين وأشباههم: النصوص مقدسة. ثم تجد عبارات ملتوية، واحد منهم مش يقول؟ يقول: النص مقدس ونحن مذنبون ولدينا أخطاء ولدينا فساد، فلا نريد أن نعكر فسادنا بالمقدس. ما هو الحل؟ المقدس نضع على جنب، الكتاب والسنة تصير تراث، أجهزة ممغنطة مطبوعة مذهبة، بس برا فوق لازم نرفعها فوق ونحترمها ونقدسها، أما حياتنا فنرتبها كما يشاء أو كما نشاء أو من أي ثقافة ونظم وقوانين نستمد. وهذه نظرية لبعض العلمانيين يكررونها كثيرا، يقول لك هذا مقدس، أنا لا أدخل المقدس. لما تقول قال رسول الله، قال يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، الرسول صلى الله عليه وسلم اتركه يا أخي، ما نبغى ندخل فيه. وهل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليكون قدوة؟ وهل نزل هذا القرآن إلا ليعمل به؟ يأتيك نوعية أخرى أخطر من هذه النوعية، لأن هذه ربما تكون مكشوفة بعض الأحيان، فيقول لك النص مقدس لكن أنا لا أريد تفسيرك لها أنت يا أيها الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة أو أئمة العلم من أئمة السنة كالبخاري وابن المديني ومسلم والترمذي وأئمة الإسلام وأئمة الأعلام، لا، هذا تفسيرهم، لكن نحن نفسر النصوص تفسيرا عصرانيا يواكب، نقرأه قراءة جديدة بفكر جديد بمفاتيح جديدة بوسائل جديدة، نقرأه قراءة جديدة ليواكب عصرنا. أتدرون ما الذي يصير إليه هذا؟ التحريف والتغيير والتبديل في دين الله، هذا الذي سرى إلينا. ومن ثم فإننا نقول يا أيها الإخوة في القضية الأولى إن العلم الشرعي هو العلم الشرعي، ومن ثم فإني أوصي شباب المسلمين وأخص منهم أولئك الذين يتابعون المواقع والمقالات والندوات الفكرية المسموعة والمقروءة في الورق وفي الإلكترونيات ومفتونون بها، أقول لهم اعلموا علم اليقين أن أسس الدين وقضاياه ومصادره هي لم تتغير. أرأيت الآيات؟ هي والله هي التي أنزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ما تغير منها شيء، لا تلاوة ولا حكما، ولن يتغير ولن يستطيع أحد أن يغير منها شيئا. أرأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت لدينا بالحديث بالإسناد الصحيح؟ هذا الحديث هو كأن الرسول صلى الله عليه وسلم الآن أمامك ينطق بهذا الحديث ويحدث به، ما في شيء يتغير. الذي يتغير الأحوال والبلدان والألبسة والطيارات والمركوبات، هذه اللي تتغير، لكن أحكام الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تتغير. والدليل على ذلك أنه من دلائل والحمد لله محافظتنا على هذا الدين واعتزازنا به أنه لا يمكن لأحد مثلا أن يغير حقائق صلاتنا. متى نصلي المغرب؟ إذا غابت الشمس. طيب في قراءة عصرية لصلاة المغرب؟ ما في، هي صلاة المغرب إذا غابت الشمس، لأن ربنا علقها بعلامة كونية، وكذا الصيام وكذا الحج وكذا أحكام الحيض والنفاس، ما يمكن علاقة، الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها وخلقها، أحكامها ما يمكن أن تتغير. فمن ثم أقول كما أن صلاتك يا عبد الله لا تقبل فيها مساومة المسومين والمهرجين فكرياً، فلماذا تقبل بالمساومة على قضاياك ومسائلك الشرعية الأخرى استجابة لضغوطات فكرية وغربية ينقلها إلينا تلامذة الغرب وعبدتهم وأذنابهم؟ إذن الأساس الأول ما هو يا أيها الإخوة في الله؟ وانتبهوا له، لما نقول العلم الشرعي هو العلم الشرعي، ووالله يا أيها الإخوة إن القلوب لا يمكن أن تطيب إلا بأن تقرأ هذا القرآن بقلب مفتوح وليس بقلب مفتون، بقلب مفتوح على أنه كلام رب العالمين وكأنه يخاطبك به ولا يمكن أن تستفيد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد امتلأ قلبك إجلالا وتعظيما وحبا لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فتتلقى ما جاء به صلى الله عليه وسلم وكأنك لتوك أسلمت وشهدت الشهادتين ووقفت بين يدي المصطفى تقول له علمني يا رسول الله مما علمك. العلم الشرعي بأصوله هو ما راح يتغير. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، الفتن تكون في الخير وتكون في الشر، وهذا بنص القرآن، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالإنسان يبتلى بالخير وهذا مشاهد، ويبتلى بالشر والمحنة وهذا أيضا يعلم ويشاهد. وأنا سأذكر لكم نموذج يجري في هذه الأيام أخاطب به الدعاة إلى الله عز وجل. الفتن والابتلاء قد يكون بالتضييق على الدعوة والدعاة، كما قد وقع في كثير من البلدان في تاريخنا المعاصر. فهذه فتنة وهذه محنة، وقد جرى للمسلمين في أماكن متفرقة من هذا العالم محن عجيبة، ولكن والحمد لله كان الإسلام ينبع صافيا. حتى أحيانا من الأقبية في الجمهوريات الروسية، كما نبع في يوم من الأيام من الأقبية في الأندلس السليبة، نسأل الله أن يردها ويرد بلاد المسلمين جميعا إلى حظيرة هذا الدين الذي نؤمن بأنه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. وكذلك أيضا انتقل هذا إلى أحيانا بلاد عربية صار فيها التضييق على دين الله وعلى الدعاة وعلى المسلمين عموما، حتى في أبسط حقوقهم الشخصية كما يقولون، وهي تعبده لله رب العالمين. هذا نوع من الفتنة. فنقول أيضا وقد تكون الفتنة بالانفتاح والحرية كما يجري في هذه الأيام، فهي محنة أيضا للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. نحن نعرف دعاة في بعض البلاد كان يضيق عليهم التضييق الشديد ولا يستطيع أن يلقي محاضرة في أي مكان أو درس إلا بصعوبات. الآن كما حدثونا وأخبرونا ينتقل مثلا في مصر من أقصاها إلى أقصاها ويلقي ما يشاء ويتحدث ويخطب ولا أحد وراه. هذا الانفتاح، هذه الحرية أيضا هي فتنة، النقلة فتنة. ومن ثم فإن المحنة في الخير والشر يجب على العبد أن يتلقاهما ويستقبلهما بوعي. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يخافون من محنة الخير أكثر من خوفهم من محنة الابتلاء، كما روي ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فمن ثم يأتي وتأتي المسؤولية، يا أيها الداعية الآن الصوت صوتك، الإعلام مفتوح في بعض أحواله أمامك، أين أنت من هذا الدين والدعوة إليه ناصعا؟ هنا المحنة. ومن ثم فإن الفتن تكون في الخير وتكون في الشر وهي متنوعة متعددة. طيب، القضية الثالثة، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سيجري من الفتن والأحوال وأشراط الساعة، وينبغي أن نعلم أن ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كله شراً، لأن بعض الناس إذا سمع إطلاق مثل هذه الأشياء ظن أنه لن يأتي بعد الرسول كل إلا ما هو شر، فنقول لا، أشراط الساعة وعلاماتها وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن فيه وفيه، فيه بشارات وفتوحات، وفيه فتن مظلمات، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا وأخبر بهذا. ومن ثم يقول العلماء ليس كون الشيء من أشراط الساعة مذمة، لا، من أشراط الساعة منها ما هو فتوحات، مثل نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، هذه سنوات فيها متغيرات كونية هائلة جاءت بها أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كيف تلقوا تلك الأخبار؟ انتبهوا، هذه القضية يجب أن ننتبه لها لأنه يقع الخلط فيها. الرسول لما يخبر عن شيء أنه سيقع له ناحيتان، الأولى ناحية الخبر والقدر، فهذا نؤمن به ونصدق، قال سيكون كذا وصح عنه صلى الله عليه وسلم نؤمن به ونصدق، ومن ثم فليس عندنا أي شك في فتح روما عاصمة إيطاليا لأنه جاء في أحاديث صحيحة عن الرسول، لكن متى؟ الله أعلم. ليس عندنا أي شك في أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، يعم الأرض. ليس عندنا أي شك في نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، هذه ما عندنا فيها شك لأن أدلتها متواترة، كما أنه ليس عندنا أي شك في خروج الدجال وفتنته العظيمة، وقد جاءت به أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما دام دليل الخبر الذي هو فتنة أو شر أو نحو ذلك من أشراط الساعة أو حال من الأحوال التي ستقع في هذه الأمة، ما دام دليله صحيحا فالقضية الأولى أننا نؤمن به ونصدق. القضية الثانية وهي التي قد يغفل عنها البعض هي الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنها حتى يبين لنا كيف نتعامل معها التعامل الشرعي. الرسول أخبرنا ماذا نصنع؟ هناك فئتان، فئة لا تكاد تعترف بتلك الأخبار ولا تلقي لها بالا وتقول أبدا القضية إنه هل عندك تأخذ بالأسباب وتلحق الركبة الحضارة فستكون قويا وستنتصر وعوامل انتصارك هي كذا وكذا وكذا. طيب الرسول أخبر وأخبر يقول لك يعني لا يكاد يلتفت إليها. هذه فئة، تقابلها فئة أخرى تركت العمل والأخذ بالأسباب وانتظرت الفتوحات والانتصارات كما جاءت بها الأخبار، وهذا أيضا خطأ. ما هو المنهج الصحيح؟ المنهج الصحيح كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين، الرسول أخبرهم أخبار. قد يقول لكن نزول عيسى أو الدجال يعني سيكون بعد زمن وفي آخر الزمان، نقول لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم أخبارا وقعت زمنهم. فمثلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة وعلاماتها فتح بيت المقدس، وأنه بيت المقدس سيفتحه المسلم. السؤال، ماذا صنع الصحابة رضي الله عنهم؟ انتبهوا، هل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قعد كل واحد في بيته أو مسجده وقال سيتحقق ما وعد به رسول الله نحن ننتظر ذلك الوعد؟ لا، وهذا الذي نحن نريد أن نبينه، أنه في أحاديث الفتن ينبغي أن تجمع بين الأمرين، بين الإيمان بها والتصديق كما كان حال الصحابة، الثانية أن تأخذ بالأسباب الشرعية. فالصحابة أخذوا بالأسباب الشرعية وانطلقوا يجاهدون في سبيل الله ويفتحون البلاد وقلوب العباد، وفعلا تحقق على أيديهم فتح بيت المقدس، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبره. لكن المهم هو أن نأخذ بالأسباب. ومن ثم فمن المشكلات التي نعيشها منذ حوالي 20 سنة أو أكثر مشكلة التنبؤات. عام 2000 وقبل عام 2000 وإلى الآن عندنا تنبؤات يجمعونها من أحاديث، حديث صحيح مع 10 أحاديث ضعيفة، مع 20 حديث موضوع، مع 20 نقل من أهل الكتاب، مع 20 رؤية، مع 30 وجهة نظر، يخلطها خلطة ويطلع لك السيناريو كما يعبرون بالأحداث التي يقول لك نم، حتى إن بعضهم يجلس عند الراديو يستمع الليل والنهار متى يتحقق ذلك الذي هو خطط له في عقله إنه سيقع. وهذا كله خرافة، هذه الخلطة خرافة، ما كان منها ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نوقن به ونؤمن به ونصدق، لكن التركيبة هذه لا، ما عليها دليل. ومن ثم فنحن في هذه الربكة التي نعيشها في كل فترة أو في كل حدث، ثم ينتظر أو ينتظر البعض نقول هذا يخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. ومن الأصول في أهمية العلم الشرعي عند الفتن أن تفهم هذا الأصل الذي أصله الصحابة وذكره العلماء رحمهم الله، أن تجمع بين التصديق بالأخبار والأخذ بالأسباب. دولة بني صهيون المغروسة في قلب العالم الإسلامي كسرطان لدينا يقين تام بأنها ستزول، لكن لا يجوز لأحد أن ينام ينتظر زوالها أبدا. سنقاتل اليهود وسننتصر عليهم، الواجب أن نأخذ بالأسباب الشرعية، نأخذ بالأسباب الشرعية حتى نردهم. ولو فرض أننا طردناهم ومكثنا 100 سنة ثانية وجاء اليهود مرة ثانية أيضا نأخذ بالأسباب. أنا أقول هذا حتى ينتبه أولئك الذين تعلقوا بالخيارات الاستراتيجية الزمنية القصيرة ليعلقوا عليها أحداثا وأحداثا. نعم في مفاجآت وتجري الأحداث، لكن ما في شيء اسمه ينظر إليه الإنسان ليرتبه هو ويقول إن هذا هو الذي سيحصل نظرا لما عندي مما جمعته من أدلة ووالى. من ثم فهذه التي الأمور التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتن كيف نتعامل معها؟ قال لك نؤمن بها ونتعامل معها العمل المعامل الشرعي. قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ماذا تصنع؟ خذ بالأسباب الشرعية، تصدق بالحديث لأنه وارد في السنن وبمجموعه صحيح، لكن في نفس اللحظة أيضا تأخذ بالأسباب. ما هي؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هذا نص صحيح في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا منهج شرعي يخبرك عن الافتراق ويعطيك المنهج الشرعي. بعض الناس للأسف الشديد ممن يتعاطى الكتابة الثقافية يقلب لك القضية، يقول يا خلاص الرسول أخبر سيفترق، لازم نرى بالأمر الواقع. نقول من قال لك أني سأصادم الأمر الواقع بدون أسبابه الحقيقية؟ لا، الأمر الواقع نعم موجود، لكن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو موقفي وموقفك وموقف المسلم من هذا الأمر الواقع؟ هنا يأتي العلم الشرعي، أن تأخذ بأسباب النجاة، وأن تعتمد وتؤصل علمك تأصيلا صحيحا، وأن إلى آخره، لتأخذ بأسباب النجاة. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاك ما سيجري بوضوح، فترك الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. المسألة الرابعة، الفتن في جملتها تتكرر، وليس فيها في الجملة جديد. فالسؤال، إذا كانت تتكرر، فهل واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تلك الفتن؟ نقول نعم. طيب، ما هو المنهج الشرعي في مواجهة الفتن؟ الجواب، أن نواجهها كما واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. في العهد المكي منذ البعثة وزمن الدعوة في مكة، جرى على المسلمين ابتلاءات ومحن، فكيف واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثبات على الإيمان أولا، ثانيا واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم باليقين بأن الله ناصر هذا الدين وأن المستقبل للإسلام. في زمن المحن، أي محنة تجد الرسول صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالنصر. جب لي أي محنة. لما جاءه خباب رضي الله عنه وهو عند الكعبة يشكو إليه ما لقوا من المشركين، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح؟ قال له: إنه من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على رأسه فيجعل نصفين، ما يصده ذلك عن دينه. يعلمهم الصبر، يعني أنتم أوذيتم، لا، في ناس ينشرون نصفين من أجل دينه. ثم بعد ذلك قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير المرأة من صنعاء إلى اليمن أو إلى عدن لا تخاف إلا الله والذئب على قدم. لاحظوا معي، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة أن المستقبل للإسلام. وفي الخندق، والأحزاب قد تجمعت تريد أن تقضي على المسلمين في ساعة، والمسلمون جوعا في برد شديد وخوف شديد، اجتمع لهم جوع شديد وبرد شديد وخوف شديد، هذه في إيش؟ أيام حفر الخندق، أيام غزوة الأحزاب. الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يحفرون يبشرهم بفتح كنوز وقصور كسرى وقيصر واليمن. الأمر الثالث، قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته واجهوها بثلاثة أمور. الأمر الأول الثبات على دين الله. الأمر الثاني اليقين بأن المستقبل للإسلام. الأمر الثالث الأخذ بالأسباب. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عمل ودعا وجاهد، أخذ بكافة الأسباب. ودائما أكرر، الإخوان الذين يقرؤون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتصوروا كيف خطط النبي صلى الله عليه وسلم لرحلة المسلمين إلى الحبشة الأولى والثانية، والعدو جاثم كيف؟ اسأل نفسك كيف؟ كيف خطط لها؟ كيف رتب لها؟ كيف جمع الصحابة؟ كيف ركبوا؟ كيف خرجوا من مكة؟ كيف ذهبوا إلى الساحل؟ كيف ركبوا السفينة؟ كيف وصلوا الحبشة؟ كيف استقبلوا؟ كيف عاشوا؟ قصة فيها أسرار وعجائب، وليست بالأمر الهين، خاصة وأنت في قلعة الكفر والشرك مكة في ذلك الوقت، تحارب دين الله حربا شعواء وصلت إلى الحصار في الشعب، الحصار النفسي والاقتصادي والاجتماعي والأسري وغيره. إذن الأخذ بالأسباب. الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بعد الهجرة إلى المدينة واجهوا أعداء جدد، واجهوا أعداء جدد، النفاق، اليهود، المشركون، تخطيط البيزنطيين اللي الروم، وتعرفون غزوة تبوك، واجههم. كيف واجهها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ شوف كيف واجهها. واجهها ببناء المسجد، أمة وشعب وأفراد تتساهل في الصلاة، تراه مخذولة، حتى الفرد مخذول يتساهل في الصلاة والعبادة، مخذول، أمة تتساهل في الصلاة، أمة مخذولة. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بنى بنى المسجد، لأن هذه الأمة مساجد. المدينة الإسلامية في التاريخ، المسجد في قلب المدينة، والدور كلها تحيط بالمسجد، أمة المسجد والتربية والبناء. الرسول صلى الله عليه وسلم عقد المؤاخاة والتكافل، لأن الأمة إذا كانت نظيفة في قلوبها وعلاقاتها الاجتماعية انتصرت، لكن لما يكون فيها فساد واستئثار وظلم ثم ينقلب المجتمع للأسف الشديد إلى أن الغني يزداد ثراء والفقير يزداد فقرا والغني يطحن بلا رحمة، حتى صرنا للأسف الشديد نتخاطب حتى في دوراتنا أحيانا بفنون نهايتها الكذب على عباد الله. كيف تكون تاجر ناجح؟ قال لك عندك 100,000، خل 40,000 في التجارة و60,000 في الدعاية. ما هي هذه نظرية ولا لا؟ نظرية. يعني إيش؟ يعني كيف تكذب على الناس؟ هذا هو معناها. أين الرحمة؟ أين الرحمة؟ أين الخداع؟ أين قلوب التجار الذي يقال الآن حوالي 35% من البضاعات ترد إلى المملكة مزورة مقلدة؟ يا أخي لا بأس، الإسلام أباح التجارة، لكن أن تتحول إلى ذئب تريد أن تفترس الناس والناس فقراء ومساكين، هنا يتحول المجتمع إلى مجتمع متطاحن. الإسلام يدعو إلى الاقتصاد الحقيقي وليس الاقتصاد الربوي الخيالي الذي يتضارب فيه المتضاربون ليلعبوا بالأسواق، لا، التجارة الحقيقية. ولا بأس أن تكون تاجرا كبيرا، لكن بأخلاقيات التجارة. وهكذا بالنسبة للعلاقات والأمور الاجتماعية أيضا، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأ شرع الجهاد في سبيل الله. أمة لا تحمي نفسها بالقوة، أمة مخذولة مهزومة سلفا. الله عز وجل يقول للمؤمنين وأعدوا لهم، هنا ما قال قاتلوهم، آيات القتال في آية أخرى، وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. هذه هي الأمة. فإذا اجتمع لديها الأخذ بالأسباب فإنها في هذه الحالة تواجه ونواجه هذه الفتن التي تعيشها الأمة، سواء كانت فتن على مستوى الأمة أو دون ذلك. الخامسة، الفقرة الخامسة، هل واجه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنا؟ هل واجهوا حضارات؟ نقول نعم. كثير من الكتاب والمتابعين يظنون أن الحضارة الغربية هي الحضارة الأولى التي واجهناها، وأننا ما استطعنا بسبب صدمة الحضارة ما استطعنا أن يعني نواكبها، فيعني صار لنا وحدث لنا ما حدث، وأن هذه الحضارة ضاغطة وحضارة مؤثرة وحضارة كذا. نقول ما هي المشكلة؟ ليست المشكلة في نفس الحضارة، المشكلة فينا نحن. وإلا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين واجهوا حضارات، واجهوا حضارات. إذا ليست الحضارة الغربية هي أول حضارة نواجهها. الصحابة خرجوا من المدينة النبوية ومن مكة وما حولها بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، خرجوا فقراء حفاة شبه عراة، وانطلق الجهاد في سبيل الله، فإذا بهم يواجهون حضارة الفرس وحضارة الروم وحضارة القبط. واجهوا هذه الحضارات. ولا تظنن أنه الفتن في ذلك الوقت ليست مثل هذا الوقت، كانت أشد، لأنه جاء من صحراء قاحلة ومن جبال وعرة لينتقل إلى أودية وسهول وجمال العراق، الشام، بلاد فارس، مصر، أنهار تجري وأجواء من أطيب الأجواء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر بلاد الشام من هؤلاء الأنجاس، وأن ينصر إخواننا هناك، وأن يعيدها سنية على منهاج الكتاب والسنة كما هي في تاريخها وكما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وعن أن أهلها منصورون إلى أن قيام الساعة. واجهوا حتى فتن النساء، كانوا يأسرون النساء الجميلات بالآلاف. فإن جئت جمال البلاد، جمال الأنهار، جمال الأشجار، جمال النساء، النظم، الحضارة الفارسية، الرومانية، الحصون، القلاع، النظم الإدارية، فعلا واجهوا الحضارة. لكن كيف واجهوها؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن نفهم كيف نجيب عليه. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم واجهوا هذه الحضارة بكل ما فيها، لكنهم لأنهم انطلقوا بيقين يحملون معهم ألوية النور والضياء، غيروا في هذه الحضارة ولم تغير فيه، غيروا البلدان، غيروا الحضارة، واستفادوا مما فيها، مما هو فيه نفع للمسلمين. استفادوا من نظمهم الإدارية، لكن غيروا هذه البلاد. ومن خلال سنوات قليلة تحولت هذه البلاد إلى قلاع للعالم الإسلامي إلى يومنا هذا، باقية وستبقى بإذن الله سبحانه. إذن أيتغير شاب مسلم أو رجل مسلم لأنه شاهد في حضارة الغرب تقنيات معينة؟ أو نساء كاسيات عاريات يتغير هو؟ لا لا والله يا أيها الإخوة، الأمر ليس كذلك. والحمد لله أننا لا نزال إلى يومنا هذا نرى نماذج من أولئك الرجال الذين لم يزدهم ذهابهم إلى الغرب إلا إيمانا ويقينا وكرها لما هم عليه من إلحاد وإباحية وحيوانية. لكن أين عند القلوب المؤمنة اليقظة التي تنطلق وهي واثقة بما عندها من منهج؟ أن تواجه أي حضارة وأنت واثق من منهجك ستواجه هذه الفتنة بكل قوة. مصيبتنا ما هي؟ أننا نواجه هذه الحضارة بقلوب متشككة أحيانا. لكن السابقون الأولون لا، كانوا يواجهونها وهم على ثقة بما معهم من منهج ودين وعقيدة، فكانوا يؤثرون. ومن هنا ليست المشكلة هي فقط الانفتاح. أئمة السلف والعلماء كثير منهم انفتح على ثقافات وقرأ كتبا لأهل الفلسفة أو لأهل البدع، لكن قرأها قراءة الواثق بما عنده من منهج وحق، فلم تزده قراءته إلا إيمانا ويقينا. ومن ثم يا أيها الإخوة في الله، فإن مواجهة اليوم، أنا الآن أتحدث لكم اليوم عن الواقع المعاصر الذي نعيشه هذه الأيام، والله يا أيها الإخوة إن الأحداث تجري تدل على فتوحات لهذا الدين والحمد لله. الآن القمة التي وصلت إليها الحضارة الغربية هي قمة في العلو، الآن تنحدر وستنحدر، وسيبقى هناك فراغ عالمي، ولن يكون لهذا العالم ما يرشده إلا ما جاء به الإسلام إذا حمله أهله حقه. اليوم في متغيرات، وحتى هذه الأحداث والثورات، أنا شخصيا قلت إننا لا نستطيع أن نقومها قبل 10 سنوات، سنتعامل معها وننصح لإخواننا في كل مكان، لكن ظني والعلم عند الله أننا نحتاج إلى سنوات من الوقت حتى تستقر هذه الأحوال والأحداث لننظر إليها مرة أخرى ونقول وقع كذا ووقع كذا وكان من المفترض أن يكون كذا وكذا، لأنه في تاريخ المتغيرات الكبرى لا يكون التغير بسنة أو بشهور، يحتاج إلى سنوات حتى تستقر، ومن ثم تأتي المسؤولية على هذه الأمة في ظل هذه الأحداث التي تجري، أين هي من منطلقاتها الشرعية ودينها وعقيدتها وشريعتها؟ خاصة والحمد لله أن الغالبية العظمى لهذه الشعوب تدين بالولاء لدينها وتحبه وتفرح به، حتى لو أن بعضها أو بعضا منها يقع في مخالفات، لأنني كما هو معلوم لديكم، لأن المستبصر لا يخاف من العاصي إذا كان يعلم أنه عاصي، وإنما يخاف من المفتون الذي يتتبع الشبهات. الإنسان الذي يقع في المعصية لكن يعلم أنه يقع في المعصية ويقول أسأل الله يتوب علي، هذا يرجى، لكن مشكلتنا ذلك المفتون بثقافة العصرانية ومدرسة القراءة المعاصرة للنصوص وتفسيراتها وتحريفاتها، ذلك الذي يقول ما في شيء، هذا جائز. إذن الصحابة واجهوا حضارات، كيف واجهوها؟ واجهوا باليقين، بالإيمان، بالعلم، بالأخلاق، بالحكم العدل. يا أيها الإخوة في الله، الشعوب هينة لينة، متى ما حكمت بالعدل ما في أطيب منها. ومن ثم لما حكم المسلمون تلك البلاد بعد ظلم الظالمين فضلوهم على غيرهم، وقصص الفتوحات الإسلامية كما هو معلوم متواترة ومعروفة، وشهد بها كتاب الغرب قبل كتاب المسلمين. سادسا، الأسس التي نواجه بها الفتن هي ثلاثة أنوار مهمة أوصي بها نفسي وإخواني. النور الأول، العلم الشرعي المؤصل، إياك والعلم المغبوش المغشوش، العلم الشرعي المؤصل، صفاء الكتاب والسنة، صفاء منهج السلف، صفاء النظر إلى الأدلة الشرعية. العلم الشرعي المؤصل هو الذي ينير للإنسان طريقة. النور الثاني، نور العبادة والإخلاص لله سبحانه وتعالى. يا أيها الإخوة، عقلك وفكرك ونظرياتك تخونك إن لم تقربك إلى الله، إن لم تقربك إلى الله سبحانه وتعالى فهي تخونك. فالعبادة هي الأساس يا أيها الإخوة. ومن ضمن المراجعات والمحاسبات التي ينبغي للمسلم أن يقوم بها هي محاسباته حول عبادته، فإذا ما وجد فتورا فعليه أن يعالج الفتور، إذا ما وجد نشاطا فليحمد الله وليعود نفسه على الاستمرار. إذا وجدت نفسك بنشاط على عبادة فحاول أن تجعلها دائمة كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، وكما أخبرت عنه عائشة. النور الثالث، نور العمل بالعلم والدعوة إلى الله، والعمل بالعلم والدعوة إلى الله عز وجل هذا نور. ولهذا يعني كل من له جهود في الدعوة إلى الله خاصة أو عامة، يعني سواء كانت تتعلق بمواقع إلكترونية أو فضائيات أو مكاتب دعوة أو تحفيظ قرآن أو مجال عمل اجتماعي أو التعليم أي اللي هو التدريس في جميع مراحله للإخوة والأخوات، كل هذا إذا كان للإنسان مشروع دعوي فليعلم أنه بهذا يواجه الفتن. لا تظن أن دعوتك إلى الله عز وجل هي فقط أنك تعمل خيرا وترجو ثوابا، نعم تعمل خيرا وترجو ثوابا، لكن أيضا يحفظك الله به. هذا العمل وهذه الدعوة تنور قلبك. إذن هي ثلاثة أنوار، الأول العلم الشرعي المؤصل، الثاني العبادة والإخلاص لله سبحانه وتعالى وراقب نفسك وقلبك في ذلك، الثالث العمل والدعوة إلى الله. سابعا وأخيرا ونختم به الدرس، متى يكون العلم الشرعي نافعا لأصحابه زمن الفتن؟ يكون عندما تتحقق أمور ثلاثة، أولها تعظيم النصوص الشرعية، يجب أن يكون في قلبك تعظيم النص الشرعي، لأن تعظيم النص الشرعي هو مفتاح العمل. وتعظيم النص الشرعي قضية كبيرة وتحتاج إلى محاضرة مستقلة، لأن قضية ما هي سهلة. مسألة أنك تعظم النص في مقابل من يستهتر بالنص من المنافقين أو الفسقة أو غيرهم الذين قد يكون في قلوبهم مرض، لا، تعظيم النص الشرعي هذا أصل ومفتاح. وهكذا كان الصحابة، كان إذا قيل لهم الآية خضع، إذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خضع. هذا الخضوع له دلالة، وليس هو مجرد من التسليم حتى مع الاختلاف في الحديث أو اختلاف الحديث النبوي أو غيره، لا، هو دليل على الإيمان. وهذا ينور القلب. الأمر الثاني، أخذ النصوص والعلم لأجل العمل لا لمجرد التعلم. يعني فيه مشكلة إن فيه نسبة ممن قد يطلب العلم يريد العلم، يريد أن يكون عالما، يريد العلم وأن يشتهر بالعلم وأن يجمع العلم، فنقول نعم، لكن ينبغي أن يكون لأجل العمل. والصحابة حتى في تعليمهم للقرآن، كما سمعتم من أبي عبد الرحمن السلمي يحدث عن الصحابة أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. فكذلك أيضا أخذك للعلم وللسنة يجب أن تربطه دائما بكيف أعمل. والعمل به والحمد لله له أحوال، أحيانا تعمل به بشكل واضح وأحيانا لا يلزم. يعني قد تكون تعلمت أحكام الزكاة وليست عندك، لست من أهل الزكاة الذين يزكون لهم، ما عندك مال، لكن سبحان الله العظيم هذا العلم إذا تعلمته وأنت على يقين به قد يكون سببا في رزقك وحمايتك من الفتن وغيرها. وهكذا في بقية حياة الإنسان. الأمر الثالث، متى يكون العلم الشرعي نافعا لأصحابه زمن الفتن؟ أخلاق العلم، إنها الوعاء الحقيقي للعلم. العلم والتعليم والنصح والدعوة أمور عظيمة، فكيف تقدمها في الإناء؟ هذا هو السؤال. ما هو الإناء الذي تقدمها به؟ هذه الأخلاق، أخلاق الرحمة واللطف والإحسان وغض الطرف وإيجاد المعاذير لأخيك، أخلاق صفاء النصح. بعض الناس يظن أنه قول كلمة الحق هذه يعني تعكر، نقول لا، إذا قلتها في الوقت والمكان المناسب تكون أطيب ما أحسن طبق، لأنه من الناس من يحتاج إلى صدمة، لكن هذه الصدمة لما تأتي من قلب رحيم يدري ويعلم أنك ناصح ولست مشاهرا له، لا، يتلقاه. واعلموا أن هذه حتى في اللحظة التي هو يرفض سيستجيب بعد قليل. أحيانا تقول كلمة الحق فهو قد يغضب منها في تلك اللحظة، لكن ما يرجع أمتار إلا وهو يؤنب نفسه ويراجع نفسه. لماذا؟ لأن الكلمة صدرت بإيش؟ بمنهجية، هذا اللي نسميها نحن الأخلاق، أن تجعل الأمور وتعطيها موازينها، لا تخلط. فالأخلاق دائما والرفق والتؤدى والنصح، هذه والله من الوسائل التي تنقل بها ما عندك من حق أو توجيه أو تربية أو نصح أو تعليم أو نحو ذلك. أيها الإخوة في الله، هذه بعض معالم درسنا هذه الليلة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، كما أسأله سبحانه أن يعز أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الدين، واجعلنا يا إلهنا من أنصار هذا الدين. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، وانصرهم في دماج، وانصرهم في كل مكان. اللهم عليك بأعداء الدين يا رب العالمين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم ردنا وإياهم إليه ردا جميلا. اللهم يا ربي ووفق أمة الإسلام وشعوبها في ظل هذه الثورات أن تعود إلى تحكيم شريعتها. اللهم أعنهم ووفقهم إلى تحكيم شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
هذه الكلمات المباركة نسأل الله تعالى أن يثيبكم على ذلك ونثيبكم على حسن استماعكم وإنصاتكم وأستاذنا فضيلتهم في طرح بعض الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، صرف عدد غير قليل من إخواننا طلبة العلم للاهتمام بالتدريب والدورات والأطروحات المعاصرة ومتابعة ما يكتب في الإنترنت، وأعرضوا وانشغل عن العلم الشرعي، فكيف العودة إلى حلبة العلم وما هو التوجيه؟
هو مثل هذه الأشياء يسمونها موجات، فبعضهم قد يرى أنه الدخول في هذه المواقع أو الدخول في تلك الدورات أنها تؤدي إلى نتائج، لكن بعد ذلك سيكتشف أنها نتائجها بسيطة، يعني إن تحققت فهي بسيطة. وبالنسبة للافتتان بالدورات، يعني هو السؤال ذو شقين: الافتتان بالدورات الإشكالية فيها أنها تحولت عند الكثيرين إلى غاية، بينما هي وسيلة، هي وسيلة لا بأس أن تأخذ دورة في الإدارة، دورة في الإلقاء، دورة في قضية التعامل، دورة لا بأس بذلك، لكن إياك أن تجعلها أصلا، لأن بعض الناس ظن أنه إذا أخذ هذه الدورة صار هو الإنسان الناجح 100%. نقول لا، هذا أحد أسباب النجاح، لكن أصل وأصول نجاح المسلم هو أن ينطلق من هذه الأسس التي يعني هي معلومة، وهي تنبني على التعظيم الشرعي، التربية بالشرع، تعظيم الشرع، تربية القلوب على تعظيم كتاب الله وسنة رسوله وأحكام دينه وحدوده. إذا ربيت القلوب تربت، ثم لا بأس يأتي الأسلوب الإداري والطريقة ونحوها، ومثله إدارة الجمعيات وغيرها، كلها تفيد، لكن بشرط أن لا تكون غاية. أما الانكباب القسم الثاني على المواقع والإنترنت وغيره، فهذا مرض، أنا أسميه مرض، ومن ثم فينبغي أن يأخذ منها الإنسان لكن بإرادة جازمة، بحيث يأخذ منه بأوقات محددة بما ينفع، وتكون له إرادة قوية. وبالنسبة يعني الإخوة والصحوة يعني في هذه المراحل الأخيرة، فعلا هي عندها هذه الرجة المتعلقة بشيء من الزهد في العلم الشرعي، لكن نحن ندعو ونوصي، وهذه وصية الله ووصية بتقوى الله عز وجل والعلم الشرعي. العلماء الله أوصانا بالتقوى، هي وصية الله للأولين والآخرين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا إلا دين، فهذا هو ميراث النبوة، فخذوه، هذه هي الوصية، خذوه بقوة، خذوه بثقة. نسأل الله أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح.
السائل في هذه المدينة معاني فتنة عظيمة، ألا وهي فتنة المناصب الوظيفية في الشركات، والتي صرفت بدورها كثيرة الشباب عن الدعوة والعلم والبذل إلى النهاث في أبواب رؤسائه الذين لا يقولون شيء، فهل من كلمة توقف بها قلوبهم؟
نعم، أنا أقول نرجو إن شاء الله، ليس الأمر كذلك، الأمر نسبي، يعني السؤال هو أمر نسبي في مثل هذه القضايا، لكن أحب أن أذكر بشيء فقط لنفسي ولإخواني. الأحداث التي جرت في تونس وفي مصر وفي ليبيا والله فيها عبر وعظة. ملوك وأبناء ملوك ضحكت لهم الدنيا في جميع ملذاتها وشهواتها، وظنوا في يوم من الأيام أنه مهما جرى لن يأتي إليهم يوم فيه بؤس. ثم إذا بآيات الله البينات، يا أيها الإخوة في الله، ترى العجب العجاب بأم عينيك. الأحداث الأخيرة العبرة فيها أن الناس يشاهدون. كانوا قديما يقولون سقطت الدولة الفلانية، سقط قتل الملك الفلاني، الرئيس الفلاني. الآن لا، يراها بأم عيني، يرى الأحداث. يا إخواني فيها عبر وعظات، والله يا أيها الإخوة فيها عبر وعظات، لأنك تراها بأم عينيك وتشاهد كيف تحول هؤلاء من قمة العزة إلى أسفل الذل. فمن ثم أنا أقول إن في هذا درسا لنا جميعا، لا أقول للإخوة الذين قد يبتلوا ببعض المناصب، لكن والله درس للجميع. ماذا تصنع الدنيا؟ وأين أنت منها؟ فيها عبرة، لأن هذه نماذج تكاد تكون نماذج عالمية من ناحية الثراء، من ناحية المال. يعني ما كان يظن أي واحد منهم أنه عنده من المال وعنده ما يعني يجعله لا يمكن أن يشعر في لحظة أو ساعة من الساعات بشيء. وإذا بآيات الله عز وجل تأتي بشكل عجيب. ومن ثم نقف مع قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وتدبرها: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الأولى تؤتي الملك من تشاء، قال تؤتي. أحيانا يحصل عليه كذا بأبسط شيء، صح ولا لا؟ ما هو زعيم سوريا شاب طبيب كذا بعنفيان شبابه، إذا يغيرون الدساتير وكل شيء، عشان مات أبوه فإذا به يصبح هو الحاكم في بلد كله مخابرات. في قراءات عن سوريا 13 دائرة مخابرات وكلها فيها الآلاف، لذلك قبضتهم حديدية على الشعب من الداخل وعلى الشعب السوري حتى من الخارج. يرعب الذي في الخارج أحيانا أشد من الذي في الداخل، لكن أبى الله عز وجل إلا أن يجعل في هذه الثورة سببا لتطهير بلاد الشام من الأنجاس. تؤتي الملك من تشاء، لكن لما قال في النزع قال وتنزع الملك، تنزع مثل ما تنزع روح الكافر كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن روح الكافر إذا أراد ملك الموت أن يقبضها رأى ملائكة سود الوجوه معهم مسوح من النار، رائحتهم خبيثة، فيأتي ملك الموت عند هذا الفاجر ويقول: يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وسقط. قال: فترتد روحه داخل الجسد، ما تبغى تخرج، ترجع تروح للأعصاب في أقصى أعصاب البدن في الرجلين واليدين، تتشبث فينزعها نزعا كما ينزع السفود من الصوف المبلول. هذه نزع الكافر، أعاذنا الله وإياكم من حاله، بخلاف المؤمن المستبشر الفرح. وتنزع الملك ممن تشاء، آية. فأنا أقول لنفسي ولإخواني ولكل من كان في منصب: ثم ماذا؟ هذه الدنيا كما قيل، ها؟ لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، لو دامت ما وصلت. فأدعو نفسي وإخواني، لأننا كلنا ذلك المبتلى، إلى مراجعات داخلية بحيث أن نقرر بأن نرتقي في العمل وفي النشاط، لكن بشرط ألا نجعله بديلا لدعوتنا وجهودنا الدعوية. نسأل الله التوفيق للجميع. نعم. على العموم مسألة الوقت وضيقه ليس يعني سوى مؤثر، لكن ليس هو المؤثر الكامل. يعني كثيرا ما يقول بعضهم أنا مشغول بالدعوة ما عندي وقت لطلب العلم، مثل السائل يقول أنا عندي عمل طويل ما عندي وقت لطلب العلم. نقول هذه كلها نعم لها تأثير، لكن ليس هو التأثير الحاد في مسألة طلب العلم، لأن طلب العلم يرتبط بالإرادة. كلنا عندنا أوقات، صح ولا لا؟ وكلنا أوقاتنا غير مرتبة، وكلنا تضيع منا أوقات. فالمشكلة فينا نحن، المشكلة في ترتيبنا. فإذا ما كانت الهمة في طلب العلم عند هذا سيجد، وسيجد في الوقت القصير ما يغني عن الوقت الكبير من الهمة، وهذا معلوم. الآن يا أيها الإخوة في الله، من هو المنتج، الفاضي أو المشغول؟ أنا حدثوني ناس يقولون مرة من المرات كانوا جالسين وكان واحد يبحث له عن شخص، قال له والله ما أخبر أحد يصلح، لكن في فلان بس مشغول، قال أنا أبيه ما دام فلان لأنه مشغول. مشغول دليل على إيش؟ دليل على نظم وقته، لأن السبهلل والفوضى يؤدي إليه إلى فوضى، وهذا معروف حتى مذاكرة الطالب. الآن الطالب اليوم قرر أن يذاكر، نختم بهذه، قرر أن يذاكر اليوم، عنده العصر والمغرب والعشاء طويل، اليوم أبا ذاكر 5 ساعات أو 4 ساعات، لازم أكون جاد. بس لازم، قالوا لي بعض الموجهين، لازم تجمع بين الترويح وبين إيش؟ وبين المذاكرة الجد. أنا أبغى هذا، إذا قال والله لا المغرب إيش أبغى أخلي جلسة وشاهي ومدو فصوص وكذا، خلاص يبي يجي المغرب متثاقلا، يبي يذن العشاء ما درس، يجي صلاة العشاء كيف بجد الساعات هذه. بينما لو أنه كان جادا كان المفروض أنه مثلاً يبتدأ بالعصر والمغرب وشوي بعد العشاء، فإذا به يجد نفسه عنده همة قوية وينتج فيه ويجد فيه وقت للراحة. هذه هي المعادلة، الجاد يستفيد من أوقاته في الجد، والهازل لا يستفيد من فراغه. نسأل الله أن يوفقنا لملء فراغاتنا بالعبادة والطاعة، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.